الحمد لله، الحمد لله الذي هيأ لعباده مواسم للخيرات يزداد بها الإيمان وتتم بها النعمة. الحمد لله الذي وعد عباده إن هم فعلوا ذلك برفعة الدرجات وبتكثير السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، واعلموا أن من اتقى الله وقاه، ومن لم يتق الله فقد باء بالخسران المبين. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الرحمن، نحن على أبواب موسم عظيم من مواسم الخير والبر والإحسان، ألا وهو موسم الحج إلى البيت العتيق. هذا الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله عز وجل على القادر المستطيع، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الحج هو ركن من أركان الإسلام، وفريضة من فرائض الدين، وشعيرة من شعائر الملة. يقول الحق سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج أيها المؤمنون فضائله وخصائصه ومزاياه كثيرة. يكفينا أن الله جل وعلا جعله ركنا عظيما من أركان هذه الملة، فلا شك ولا ريب أنه في الرتبة السامية والمكان الأسمى. هذا الحج أيها المؤمنون فرضه الله عز وجل في السنة التاسعة أو السنة العاشرة، فرضه على هذه الأمة. ومن رحمة الله عز وجل أنه فرضه على القادر المستطيع بماله وببدنه، وهذا من لطف الله على عباده. وإذا تأملنا في فريضة الحج حقيقة التأمل، نجد أن السماحة واليسر يلوحان من بين تلك العبادات. من ذلك أن الله عز وجل من رحمته بعباده لم يفرضه في العمر إلا مرة واحدة، فقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم الناس آمرا لهم بالحج إلى البيت العتيق، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا من فضل الله عز وجل أنه لم يأمر به إلا مرة في العمر، ولو أمر به في كل عام أو في كل خمس أو في كل عشر لوقع الناس في حرج شديد. فلله الحمد ظاهرا وباطنا وأولا وآخرا. وأيضا من السماحة واليسر في هذه الفريضة أنه لا يجب إلا على القادر المستطيع، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هنا أيها المؤمنون كما نص على ذلك جماهير أهل العلم استطاعة بالبدن واستطاعة بالمال، حتى إن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا بأن من ملك النفقة للذهاب فقط فلا يجب عليه الحج، بل ذهبوا أبعد من ذلك حيث قالوا لو أنه يملك النفقة التي تذهب به وتعود لكنه لا يبقي نفقة على من تجب عليه نفقتهم فلا يجب عليه الحج في هذه الحال. وهذا من يسر الشريعة ورزقها ورحمتها بأتباعها، فلله الحمد والمنة. ومن صور ومظاهر التيسير في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة ألا تحج إلا مع ذي محرم، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها أحد إلا ذو محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال: حج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرافق امرأته. ولذلك الصحيح الراجح من قولي أهل العلم أن المرأة التي لا تملك المحرم في حجها أن الحج لا يجب عليها في هذا الوصف وفي هذه الحالة حتى تجد المحرم، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. ولذلك تدفع العاطفة كثيرا من النساء، تدفعهن العاطفة إلى أن يذهبن إلى الحج من دون محرم، ولربما وقعت في أمر خطير أو فيما لا تحمد عقباه. وأهل العلم بالاتفاق قالوا لو أن المرأة حجت من غير محرم فحجها صحيح، لكن الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم ذهبوا إلى أن عليها الإثم، وذلك لسفرها من غير محرم لأنها خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور التيسير في الحج أيها المؤمنون أن الإنسان الذي لا يجد الهدي لا بأس بأن يحج فقط من دون عمرة، بأن يطوف ويسعى طواف الحج وسعي الحج، وأن يقف بعرفات، وأن يأتي مزدلفة فيبات فيها ويفعل باقي الأنساك، ولا يدفع هديا أو يذبح دما. وأما إذا حج تمتعا وليس عنده قيمة الحج فالشارع الحكيم نقله إلى بدله، ألا وهو صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ويوم العاشر وهو اليوم العظيم، يوم النحر لله عز وجل وإراقة الدماء لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه، هذا اليوم من أعظم الأيام بعد يوم عرفة، حينما يريق الحجاج وغيرهم الهدايا والضحايا لله عز وجل، فأعظم الأعمال في ذلك اليوم هو إراقة الدماء لله عز وجل تقربا إليه جل وعلا، وإظهار العبودية له جل وعلا وحده لا شريك له. هذا اليوم العظيم فيه أعمال جليلة، فيه أعمال جليلة وعبادات مختلفة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما سأله أحد عن شيء قدمه أو أخره في ذلك اليوم إلا قال له افعل ولا حرج، إلا قال له افعل ولا حرج. فمن قدم الطواف على الرمي فقد فعل الشيء الصحيح. ومن قدم الذبح على الرمي أو الحلق على الذبح أو غيرها فقد أتى بالقدر المشروع، وهذا من يسر الشريعة ورحمتها بأتباعها. ومن يسر الشريعة أيضا أن المرأة الحائض أو النفس أسقط عنها الشارع الحكيم طواف الوداع، فيسقط عنها إذا أتتها العادة الشهرية أو نفست وهي في الحج، سقط عنها طواف الوداع. ويجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر أيام الحج فيسقط بهذا طواف الوداع، لأنه أتى بجنس طواف واجب ألا وهو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج. واليسر في عبادة الحج أيها المؤمنون في كل جزئية من جزئياتها ظاهر، وما يحصل من إشكالات وما يحصل من ازدحام واصطكاك وما يحصل من وفيات أو إصابات سبب ذلك ليس المشاعر ولا أعمال الحج، إنما سببه الجهل بدين الله رب العالمين. أزمتنا أيها المؤمنون أزمة علم، ومصيبتنا هي الجهل، فكثير من الناس وللأسف الشديد يذهبون بثقافات مليئة بالخرافات وبالبدع وبالخزعبلات وبأمور والله تقطع نياط القلوب. بل إن من الحجاج من شاهدناهم وسمعنا منهم هذا أنه يعتقد أن الموت في مكة شهادة، فيأتي والعياذ بالله بنفسية غضبية وبنفسية اندفاعية، فتجده يلكز هذا ويضرب ذاك ويتقحم المجموعات البشرية الذاهبة إلى الطواف أو السعي أو الواقفة عند الجمرات، ظنا منه أنه لو مات في هذا المكان لكان من الشهداء. وهذا اعتقاد فاسد وظن مغلوط، بل قد تكون وفاته على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون ممن قتل نفسه أو تسبب بقتل الآخرين. ولكم أن تتصوروا يا أمة الإسلام ما يحصل عند الجمرات من الجهل الكبير المسيطر على عقول وقلوب كثير من المسلمين، حينما يأتون يعتقدون أنهم يرمون إبليس حقيقة أو الشيطان حقيقة، حتى إن أحدهم يأتي إلى الجمرات مدفوعا دفعا، يؤزه الشيطان إلى الجمرات أزا فيصرخ بأعلى صوته أين هو أين هو، فحينما يقال له عن من تسأل فيقول عن إبليس أو عن الشيطان، معتقدا أنه في الجمرات. وبعضهم يحمل الحجارة الكبيرة، وبعضهم يرمي بنعاله، وبعضهم يرمي بشمسيته أو مظلته، وبعضهم يرمي بخشب عظيم. وقد رأيت بنفسي من يضرب بيده على حوض الجمرات معتقدا أنه يضرب إبليس، عافانا الله وإياكم وسلم عقولنا وعقولكم. أي عقل هذا؟ أي ثقافة تلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. واسمعوا أيها المؤمنون إلى ما صح عن حبيبكم صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتى الجمرة الأولى وهي التي تسمى الجمرة الصغرى أتاها بسكينة وبهدوء وبتكبير وبذكر لله عز وجل، فإذا جاء عندها رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم ينحدر عن الجمرة، فيقف ما بين الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى ويستقبل القبلة يدعو الله عز وجل زمن قدر قراءة سورة البقرة، قدر قراءة سورة البقرة. بكم تقرأ سورة البقرة؟ بساعة؟ ساعة وربع؟ ساعة ونصف؟ تقريبا بهذا الحدود. ف فيقف النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة يدعو الله طويلا خاشعا متذللا معظما لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، جل ملكا وتقدس إلها، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات، ثم يقف ما بينها وبين الكبرى فيدعو الله مستقبلا القبلة قدر قراءة سورة البقر، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها صلى الله عليه وسلم. أين حال الناس من حال محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أولئك الذين يدعون اتباعه وهم مخالفون له في أعماله وفي أقواله وفي تصرفاته صلى الله عليه وآله وسلم؟ إذن هذه الخرافات التي يحملها كثير من الناس ينبغي أن تنتهي، وينبغي لجمهور المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يثقف بعضهم بعضا، وأن يعلم بعضهم بعضا، لأن أهل الإيمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة. الحج مناسكه ومشاعره إنما هي لإقامة ذكر الله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى الصفا استقبل القبلة ورفع يديه قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو طويلا عليه الصلاة والسلام نبئوني بربكم، هل يفعل هذا أم هل شاهدتم هذا؟ نعم يوجد ولله الحمد من أفاق وتعلم السنة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالبية الذين يأتون من بلدان شتى يحملون هذه الثقافات ويحملون هذا الجهل المطبق الذي يضرون به أنفسهم ثم يضرون به الآخرين. ووالله إنني شاهدت أقواما يصعدون إلى جبال عالية شاهقة والله قد لا تأتيها الطير المحلقة في جو السماء، ثم يحصل النكبات وتحصل المآسي ولا يوقدون إلا عن طريق الطيران العمودي. لماذا؟ لأنه نشب وتعلق هناك في أعلى الجبل. من الذي قال له بأن الصعود إلى ذلك الجبل الشاهق العالي أنه من الشعائر أو أنه من العبادات؟ إلا الجهل والخرافة والبدعة، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. وحينما يتعلل ويتعذر كثير من المسلمين بعدم الفقه في الدين، فأقول صراحة وبملء الفم أنه لا يعذر أحد في هذا الوقت، لا يعذر أحد بالجهل في هذا الوقت، لأن وسائل الإعلام في البلدان الإسلامية غالبا تصدح بالبرامج المعلمة والمبينة لطريقة الحج الصحيح على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. وغالب الإدارات الشرعية في كثير من الدول وفي هذه البلاد المباركة أيضا تقيم دورات في أحكام الحج وفي أحكام العمرة، والجرائد كذلك تصدر المقالات، وكذلك الكتب الكثيرة، بل إن الإنسان بإمكانه أن يتصل بأكبر علماء الدنيا وذلك بضغطة زر فيسأله عما أشكل عليه. وهناك أيضا في مكة مشايخ كثر ودعاة وبرامج كثيرة، وأيضا توزع أرقام الهواتف لأهل العلم لمن أراد وأحب السؤال عما أشكل عليه. ما من حاج إلا ويشكل عليه شيء لأنه أشكل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالناس يحتاجون إلى العلماء، ولذلك ينبغي لهم أن يسألوا أهل العلم، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وقادني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن فضائل الحج كثيرة ومزاياه عديدة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الحج والاعتمار، فقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة من أفضل الجهاد الذي لا قتال فيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج ولم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أن من حج ولم يرفث ولم يصخب، والرفث هنا الجماع ومقدماته، ولم يصخب، الصخب هو من جنس اللغو أو التذمر أو غيرها من خطايا اللسان، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه بعض مزايا الحج، وهذه بعض فضائله. وإن مما يوسف له أن كثيرا من المسلمين الذين وجب عليهم الحج يؤخرونه طويلا ويسوفون كثيرا، فقد بلغ بعضهم 20 أو 30 بل له 40 ولم يعزم العقد، ولم يعزم النية على الذهاب إلى البيت العتيق حجا واعتمارا. فهل حصلت أيها المسلم، هل حصلت من الزمان على أمان؟ فانظر إلى جارك وقريبك الذي كان شديدا قويا ذهبت روحه النفيسة فلته، هل حصلت من الزمان على أمان؟ هل وثقت بسلامة الذات؟ هل عقدت مع صلحا مع هادم اللذات؟ كلا ساء ما تظنون، ثم كلا ساء ما تعملون. تعلم أيها المسلم أنك قاعد من عمرك على شفا جرف نهار، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. وإن مما قذف به الشيطان في مخيلة وقلوب ونفوس كثير من المسلمين ذلك الاعتقاد الفاسد أن من حج البيت العتيق ثم أحدث بعده كبيرة من الكبائر انتقض حجه، وهذه مكيدة شيطانية ووسواس إبليسي جعل كثيرا من الناس تشيب رؤوسهم ولحاهم وتوهن أبدانهم ولم يحجوا البيت العتيق، ظنا منهم أنهم إذا حجوا فوقعوا في معصية أن الحج قد انتقض وبطل، وهذا من أبطل الباطل. فالإنسان يجب عليه أن يبادر إلى الحج وأن يحج كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: إن عبدا صححت له في جسمه ورزقته مالا لا يفد إلي في كل خمس إنه لمحروم. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا بأن الحج إلى البيت العتيق ركن من أركان الإسلام، ومن مات ولم يحج وهو قادر على ذلك فهو على خطر عظيم. فقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من له جدة، يعني غنى وقدرة، ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وهذا خرج مخرج الوعيد والتهديد. وقال أيضا رضي الله عنه، ويروى عن علي أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من مات ولم يحج وكان قادرا فليمت يهوديا أو نصرانيا إن شاء، أو كما قال رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وقال كثير من أهل العلم أن من كان قادرا على الحج بماله وبدنه فأخر ذلك وسوف كثيرا بسبب حب الدنيا وبسبب الميل إلى الشهوات، فهذا يفسق عند أهل العلم، هذا على قول من يرى بأن الحج على الفورية وعلى الفورية والمبادرة. هذا، وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى إذ أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه، فقد أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صح عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا اليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم يسر الحج لمن لم يحج، اللهم يسر الحج والاعتمار لمن لم يحج ويعتمر، اللهم يسر لهم ذلك وأعنهم عليه، وارزق اللهم الحجاج الإخلاص في القول والعمل وفيما يأتون ويذرون، وردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.